أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله: وإنما كانت هذه الألفاظ موضوعة للعموم لتبادره عند الإطلاق من ذات الصيغة قطعا. المؤلف يريد يثبت الدليل على أصل العموم. أصل القضية أن هناك خلاف في العموم من حيث هو، ما هو في هذه الألفاظ فقط ولا في غيرها. والمؤلف ما أجاب، لأنه يوهم كلامه أن النقاش في خصوص هذه الألفاظ، والخلاف هو في العموم من حيث هو. هل به عموم، يعني هل به لفظ واحد لعدة معاني، المعاني لا حد لها، أم لا؟ فالقول الصحيح أن هناك ألفاظ للعموم. أما أنه يقول أن هذه الألفاظ أنها للعموم بين العلة، أنها وضعت للعموم، فالعلة هذه ما بلا خطأ لفظي من المؤلف، يعني في قوله لتبادره عند الإطلاق. كان القياس أن يعبر يقول: وإنما كانت هذه الألفاظ حقيقة في العموم لتبادره عند الإطلاق. أحسن، لأن كلامه يوهم أنها بتحتاج إلى مسوق وحكمة، والحكمة هو التبادل عند الإطلاق. هذا ظاهر كلامه، وهو خطأ، وما بلا قصده كذا. يعني من أين ثبت أنها للعموم؟ فوجه ثبوت العموم فيها تبادر العموم عند الإطلاق قطعة، وقوله من ذات الصيغة جواب على سؤال مقدر، تقديره إن هذه الألفاظ تبادر منها العموم، لكن ما هو من ذات الصيغة، إنما من قرينة مرافقة. مثلا إذا قال: حرمت الخمر لإسكاره، فالألف واللام للعموم، فالمخالف هي العمومات، بيقول إنما عم بسبب الإسكار، لأن الإسكار علة للتحريم، فإنما وجد الإسكار ثبت التحريم. فالمؤلف يريد إن العموم ليس بسبب العلة ولا بسبب القرائن ولا الملابسات، وإنما من ذات الصيغة قطعة، لأن الصيغة دلت على العموم لو لم يكن معها أي قرين، والتبادر دليل الحقيقة. وقد تقدم في الحقيقة والمجاز إن من جملة أدلة الحقيقة التبادر. فثبت أن للعموم صيغة، وهي ما ذكرنا بالاستقراء. قوله بالاستقراء متعلق بما ذكرنا،
صيغة يعني صيغة العموم،
الألفاظ كل وجميع، والألف واللام
صيغة، يعني على كل واحدة صيغة للعموم.
أيوة، الصيغة من حيث هي صيغة العموم، فإنها تدل على العموم. أقوله بالاستقراء، كتب بحث ثاني قبل حين الكتاب مختصر، يعني إذا ثبت العموم فبأي لفظ يكون، أي ما هي الصيغة، له نقاشات فيها. قال: هي كل جميع. وإذن فيجي من يقول: أما كل جميع ما فيها خلاف، لكن من قال لك العموم في المحلى بأل والجمع المضاف؟ قال: ثبت بالاستقراء، ثبت كونها للعموم بالاستقراء، أي بتتبع كلام العرب فوجدناها كلما أطلقت فهم منها العموم. والاستدلال العلماء بلا نكير، فإنا نقطع بأنهم لم يزالوا يستدلون بمثل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية هي من أحسن شيء، لأن فيها حجة على مسألتين: الأولى في إثبات العموم من حيث، والثاني في أن العموم لا يقصر على سبب، فإنهما واردتان هاتان الآيتان على سبب خاص، يعني في شخص سرق، والزانية والزاني سببها شخص زنا رجل وامرأة، فلم يقصر العموم على سبب، وأفادت العموم، أفادت المسألة، والآية قطعية متواترة، والاحتجاج بها أحسن شيء، وإجماع العلماء على الاحتجاج بها، هي حجة، حجة القرآن وحجة الإجماع، وكاحتجاجهم بحديث مسلم وأبي داود وغيرهما، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وشاع وذاع، أي شاع احتجاجهم ولم ينكره أحد، هم يقولوا شاع وذاع، رجل لا يجي واحد يقول، حين نقول لم ينكره أحد بقى يقولوا ما أحد تراب ولا من ينكره، مثلا عالم احتج بالحديث هذا في تحريم الربا في الذهب ولم ينكر عليها أحد بقى يقولوا نعم ما أنكروا عليه، ما هم داري، هم داري أن احتج بالحديث، قال شاع وذاع وانتشر، هو موجود في كل كتاب وفي ألسنة الناس، كتاب يذكره في سيرة معاوية وسيرة أبي الدرداء أن معاوية أجاز الربا واحتج عليه أبو الدرداء بهذا الحديث، وبعض المعتزلة كفروا معاوية بموجب مخالفتها للحديث، التكفير هو أعظم في الدلالة، أن ما بكفر الله بشيء مهم. وللقطع بأن العموم في مثل قوله تعالى حكاية عن اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء، إنما فهم من الصيغة لا من أمر خارجي، قوله إنما فهم خبر أن في قوله وللقطع بأن العموم، العموم إنما فهم من الصيغة، أي من لفظ بشر، فإنه نكر في سياق النفي وهو من ألفاظ العموم، هو من صياغ العموم النكر في سياق النفي، وقول الشيء هو نكر في سياق النفي، وعاد عمومه أعظم لأن شيء أشد إبهاما، والنفي هنا تأكد بمن لا من أمر خارجي، أي لا من قرينة خارجية، وهذا معنى قوله هناك، يعني هذا المفهوم أبرز في قوله من ذات الصيغة، يعني فإن العموم فهم من ذات الصيغة. وأيضا قال تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ففهم عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى وأهلك أن ابنه داخل، حتى أجابه تعالى بأنه ليس من أهلك، وما خطاه الله سبحانه وتعالى في الفهم، لأن الدليل على الفهم الصحيح إنما بيّن أن المراد بأهلك نوع خاص منهم، أهلك الجياد. وقال تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، لما فهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام العموم قال إن فيها لوطا، فهم من قوله أهل هذه القرية أن بأهلكهم كلهم، لأن أهل مضاف إلى هذه، مضاف إلى معرفة. فأجابته الملائكة صلوات الله عليهم بتخصيص لوط عليه الصلاة والسلام وأهله إلا امرأته من العموم، وعدد الحجة في قوله إلا امرأته فيه دلالة على أن لأن أهله يفيد العموم، أنه من القرآن نفسه، لأن الاستثناء دليل على إخراج شيء قد دخل في المستثنى منه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قد أصاب كل عبد صالح في السماوات والأرض، وغير ذلك كثير. وكان يتطلب الإكثار، لأن الأحاديث هذا أحادي، والأحاديث الأحادي لا يثبت به داعدة كلية، لكن الآيات الكريمة أحسن لأنها قطعية. ولا شبهة في أن المتكلم بالعموم إن قامت قرينة على دخوله في مقتضى العموم، نحو أن يقول إن الله يأمرنا بالصلاة، فهو داخل في عموم خطابه. هي من قوله يأمرنا، لأننا للمتكلم ومعه غير. وإن قامت قرينة على عدم دخوله في ذلك، نحو أن يقول إن الله يأمركم بالصلاة، فهو غير داخل، ما هو مناسب. هذا المثال هو ضعيف، لأن المفروض أنه يجبه لفظ للعموم يشمله، وإنما خرج بالقرين. قوله إن الله يأمركم ما به ما يشمل، لأنكم للمخاطب، والمتكلم ما هو داخل في ضمير المخاطب، هو خطأ. في الحين يقول إن الله يأمر غيري، لكن غيري بدون دليل، لأنها غيري من ألفاظ العموم. وقوله يأمركم ما هو من ألفاظ العموم بالأصل، ما هو من الألفاظ العموم، هو ضمير للمخاطب. المهم ما هو محل النزاع؟ محل النزاع إذا كان اللفظ صالحا للمتكلم وغيره في أصل وضعه، فهل التكلم يخرج المتكلم من أن يشمله العموم كونه متكلم أم لا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله فرض على المسلمين 5 صلوات، فالمسلمين لفظ شامل للنبي لأن السيد المسلمين، فلا يخرج من العموم بمجرد كونه متكلم، لأن اللفظ ما هو لفظ خطاب. المؤلف باجي عنده أن هذا المثال ما يصلح، لأن احنا في عموم الخطاب. وإن تجرد خطابه عنها أي القرينة، فالذي عليه الأكثر يعني هو محل نزاع، يعني إذا جاء لفظ العموم ولا قرينة تدخل المتكلم ولا تخرج، فالذي عليه الأكثر وهو المختار أن المتكلم بالعموم يدخل في عموم خطابه ولو حكاية، فيا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذا هو حكاية هو بالأولى، ما هو مناسب يقول ولو، النبي يحكي كلام الله ما عاد هم مخاطب، وكلام الله سبحانه في شموله للنبي صلى الله عليه وآله بالأولى، ولا هم محل النزاع فيه، أن النبي ما هو مخاطب، ما هو مخاطب، الخطاب من الله. وأن اللفظ شامل له من جهة الصلاحية له ولغيره لوجود المقتضي، هذا في الحاشية قال ما بين المعكوفين غير موجود في نسخة، هو القياس حذفه لأن التكرار، لأنه قال لوجود المقتضي، وما هو المقتضي؟ كون اللفظ شامل له من جهة الصلاحية كان يكفي وحده، أما قوله لوجود المقتضي أو قوله وأن اللفظ شامل له من جهة الصلاحية له ولغيره. إنها المقتضي هو المقتضي، كون اللفظ شامل له ولل لا بس غير إنه احتجاج ويدل على وجودها، قوله وهو التناول، هو عائد على المقتضي، المقتضي هو التناول اللغوي، فإن اللفظ متناول في اللغة للمتكلم والمخاطب، فوجب تناوله له في التركيب، وكونه متكلما أو حاكيا لا يصلح مانعا لذلك، سواء كان خبرا نحو الله بكل شيء عليم، أو إنشاء نحو من أكرمك أكرمه أو فلا تهنه. أنا معي فيها نظر، إنه مثل قوله والله بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم شامل المتكلم. من هو المتكلم هنا؟ شيء الله أو النبي محمد؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أوتروا، فشموله للنبي ما هو لا من اللغة ولا من غيره، لأنه المخاطب فقط. فإنما شمل الرسول صلى الله عليه وآله بسبب أدلة دلت على أن التكاليف أن النبي مشترك فيها مع الناس. أما الإخبار عندما يقول إن الله أمر المسلمين، فالظاهر أنه شامل، لأن ما بشي أداة خطاب، ما به ضمير خطاب. أما مع ضمير الخطاب ما هو فيه عموم شامل للمتكلم، وإن كان شامل للنبي لكن ما هو من ذات الصيغة، ما بلا بسبب أدلة خارجية دلت على أن الرسول صلى الله عليه وآله حكم أمته، أن خصائص النبي ما يجوز إثباتها لا بدليل خاص، أن تكاليف الناس سواء. ما قول له والله بكل شيء عليم، ما في خطاب، أي ضمير خطاب فيها؟ فإن كانت من كلام الله وهي من كلام الله طبعا شمولها للنبي واضح، هو المخاطب الله سبحانه وتعالى. أو إن شاء نحو من أكرمك أكرمه أو فلا تهنه. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، فيدخل صلى الله عليه وآله وسلم. كيف به يصبر يدخل يبشر النبي وبعد يصبر أنهم يروح يبشر النبي بهذا الحديث هو ذي جابه لا بس هو داخل فيه. على كل حال هو سيد المشائين إلى المساجد، قال المشائي مفعول لبشر. تدل المخاطب راح يبشر النبي، من دي خبر
بعد
خلق
يعني هو
بعد خلق نفسه. أدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأمة وأجره فيه كل شيء أكثر، لما اللفظ ما هو داخل ما لها معنى. فيدخل صلى الله عليه وآله، ولا يلزم أن يكون آمرا مأمورا أو مبلغا مبلغا، إذ الآمر الله عز وجل. لا بأس إذا هو حكاية عن الله، إذا هو حكاية، لكن الظاهر أنها النبي الآمر، لأنهم بيجعلوا خطاب من النبي، ما بيجعلوا خطاب من الله إلا ما كان في القرآن. أما ما كان في غير القرآن فإن كان وحي أصله ما هو وحي بلفظ، إن الله سبحانه وتعالى قسم الوحي إلى قسمين، ما كان في القرآن فهو وحي بهذا الله، ولذا لا يجوز روايته بالمعنى القرآن، وما كان من غير القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وآله فهو من صياغة النبي وهو المخاطب. والدليل على ذلك إن قول النبي وفعله وتقريره حجة، فعل النبي ما هو فعل الله وتقرير. إذ الآمر الله عز وجل والمبلغ جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله حاكم لتبليغ جبريل ما هو داخل فيه من أوامر الله تعالى. واختلف في اللفظ العام إذا قصد به المدح أو الذم هل يبقى على عمومه أو لا. مثل الآية التي في سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذا فيها عموم وهي واردة في موارد المدح. وقيل انها نزلت في علي عليه السلام وهو الصحيح والمشهور. ففيها الآية الكريمة مسألتين: المسألة الأولى كونها على سبب خاص، وفيها عموم، والعموم لا يبصر على سبب، والثاني كونها واردة موارد المدح. اللفظ عام وكونه يقتضي المدح لا ينافي العموم، لأن المخصص ما هو سبب تخصيص العموم إلا بالمخصص الذي هو منافي للعموم، مثل الاستثناء بنجعلها مخصص لأنها منافي للمستثنى منه. فالمختار أن مجيء اللفظ العام للمدح كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أو الذم نحو وإن الفجار لفي جحيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لا يبطل عمومه ولا يقدح فيه، لأن قصد المبالغة في مقام الحث على الفعل والزجر عنه لا ينافي العموم، واللفظ عام بصيغته وضعا، فوجب التعميم عملا بالمقتضى السالم عن المعارض. ونقل عن الشافعي المنع من عمومه، حتى إنه منع التمسك بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية في وجوب زكاة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام، وإنما سيق الكلام للمدح أو الذم لا لإيجاب الزكاة في كل ذهب وفضة. العموم لم يقع مقصودا في الكلام، ما بلا تكلم الله بغير قصد، وهذا شغل الخبلان، هذه يجيب ألفاظ تفيد العموم ولا هو قاصده، ومن إيه؟ إن الله لم يقصد العموم، من كونها للمدح، والمدح لا ينافي العموم، بل هو أدل على العموم. المدح فيه دلالة، والعموم أشد في المدح، ما هو منافي. مثلا إذا أراد الله أن يذم قطع تارك الزكاة وجعلناها عامة فدلنا على صحة العموم، لأن العلة موجودة وهي قطع الزكاة كما في آية الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لو نخصصها بشخص من يبطل الذم، لأن ذمهم العدم الإنفاق، والإنفاق بالعدم من غيرهم ولا ذم، بطل المدح بإبطال العموم. فإنهم عند بعض العلماء أن العموم يفيد الظن إلا إذا كان العموم معلل، فإنه يفيد العموم قطعا ما هو ظن. ذكر ذلك أبو علي وغيره وكلامه قوي، لأنه دل على العموم من جهتين، من جهة الصيغة ومن جهة العلة، مثل قولنا المسكر حرام، إذا عرفنا أو الخمر حرام عرفنا أنها حرم الإسكار، فأينما وجد الخمر فهو حرام لأن العلة الإسكار، والإسكار موجود. فكذلك إذا ورد ذم قاطع الزكاة سبه وأن قطع الزكاة يوجب دخولها النار، ليش ما غير يترك الزكاة ولا يدخل النار؟ يعني عاد العموم مستفاد من الناحيتين، من ناحية السب ومن ناحية صيغة العموم. هذا جوابنا على وأما استدلال الشافعي، جوابنا عليه بهذا قوله لم يقع مقصودا في الكلام في محل النسب، ولا يجوز أن يحتج به، لأن احنا قلنا أن العموم مقصود، وهو قال ما هو مقصود، غاية ما فيه أنه جعل دليله نفس الدعوة، وهو لا يجوز، هو مخالف للمنطقية. مثل حين يقول الشافعي قال إن المدح والذم يبطل العموم، وإحنا قلنا إنه لا يبطل العموم، وهو استدل بأن المدح والذم يبطل العموم. هذا استدلال هو عانى الدعوة، يعني قلب الدعوة وهب هذا له. وهذا بيسموه أهل العلم بيقولوا إنه لا يجوز قبولها مثل ذا الاستدلال، لأنه مصادرة على المطلوب، لأن الصادر مطلوب خصمه، فهمتوها؟ ولأنه محل نزاع، يعني أحتج بمحل نزاع نفسه. قولوا وإنما سيق الكلام للمدح أو الذم لا لإيجاب الزكاة في كل ذهب وفضة، هي عين الدعوة نفسها. منين؟ أما كونها قصد الله أو ما هو قصده هذا من الغيب. إحنا ما معنى إلا ظواهر القرآن، لا فالله ما معه قصد، لأن المقاصد هي النيات، والله لا نية له ولا قصد. إحنا مكلفين بكلام الله وكلام رسوله، وش ندور القصد؟ وين هو مقاصد الله؟ قصد الله موجود في كتابه وقد جاب، قد عبر عن قصده بكتابه، وما هو كلام الله القرآن. مثل أنا معي مقاصد ما دراك بها إلا إذا خبرتك، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالله سبحانه وتعالى عبر عن مقاصده بكتابه وقد أوردها في كتابه، هذا جوابنا على هذا الاستدلال. لكن نحن ننزه الشافعي مثل هذا، شافعي كان عالم فاضل خصوصا في هذا المجال، لأن هذا المجال أدبي، يعني مرجعها اللغة، وكان الشافعي خصيص في هذا المجال من ناحية، أولا أنه خبير في العربية وأديب بليغ وشاعر وعنده خبرة في العربية، الثاني أنه خبير في أصول الفقه بشكل خاص، ولذلك تدعي الشافعية أن الشافعي أول من ألف في أصول الفقه. فنحن ننزهه عن مثل هذه التفاهات، أن يرد على القرآن ويرد على أشياء قطعية ويبطلها. فإنجيل فمن أين أخذ للشافعي؟ فالجواب أنه أخذ للشافعي من قوله بعدم وجوب الزكاة في الحديث، لعادة أصحاب المذاهب. مثلا الهادي جاء له بقول، قال الهادي عليه السلام إن تكبيرة الإحرام بعد التوجه، هذا هو قول الهادي ومنصوص عليه. لكن قال النحويون من الهدوية قالوا إن مذهب الهادي إن الواو تفيد الترتيب، لأن إن الله سبحانه وتعالى يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وجعلها قول الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب وغيرهم. فإحنا نقول إنه ما صرح الهادي بهذا بأنها أو تفيد الترتيب، فمن أين أخذ لها؟ أخذ لها من أنه قال إن التكبير بعد التوجه، هذا الشافعي مثلا هو قال إنه لا زكاة في الحلي، فإن قال القائل كيف يقول الشافعي كذا؟ قلنا هذا رأي، ما أنت ذي تسبروا له مستندا أنتم، فأما المستند ضروري جوابها من كلامه. فإذا قال الشافعي إن المدح يمنع من العموم، فذاك الذي هو قال له هذا إنها لا زكاة في الحلي، ما هو مشهور عن الشافعي، وقد أشار إليه الهادي عليه السلام في الأحكام وتأول للشافعي، لكن ما صرح باسم الشافعي. قال الهادي ولا أحسب من قال بذلك إلا خائفا من السلطان، فإذا قال بأن الزكاة واجبة في الذهب خاف لأن السلطان ظالم والدولة بأسجي طالبهم تزكية الذهب، هذا يدلكم على ضعف القول كله عن الشافعي وغيره من أهل العلم، كيف إنه ما به زكاة في الذهب والذهب أفضل الأموال أفضل المال، وين به أعز منه وأغلى، أغلى من الفضة وأغلى من الحيوانات وأغلى من كل شيء. وجد نص صريح في القرآن ويبطله. ولجل ايش يذمهم ذولا؟ قال ان مقارنته للذنب يبطل العمل، بل العكس، مقارنته للذنب يدل على العموم. لكن ليش يذم ثنتين نساء الذي قالوا انها وردت فيهم الايه، ثنتين نسوان بقيت امه محمد على انهم ما اخرجوا الزكاه، ولما الناس يجي يذم يكبروا مثلهم ولا يجي عليهم شيء، الا اذا قدم انبياء ولا نسوان يجي لهم احكام خاصه. لكن ما هي أحكام خاصة في جهنم؟ إن الأنبياء جاءت لهم أحكام خاصة مشرفة، ما هي أحكام في العذاب؟ أبلاد الفوائد اللي يقول واحد كني استري إجيس. الشافعي هو قول مشهور، والشافعي لما كان مرجعا للشافعية وهم طائفة كبيرة أمة، وألفوا على مذهب الشافعي مئات الكتب. فمن المؤلفين على مذهب الشافعي من ألف واستدل وصح قول الشافعي، جاءوا لهم بهذا العجائب يبرروا كلام مثل أصحابنا، لكن أصحابنا أهل علم أعلم من الشافعي هذا يبذلوا. وذولا حين الكلام ضعيف، كلام الشافعي هذا هو ضعيف من الناحية الفقهية، أحتاج إلى الجمل، لأن الكلام الضعيف يحتاج للطرف يلجموا له، لأن كلام الشافعي مناقض للآية، معارضة، والآية قطعية الدلالة، قطعية اللفظ، قطعية الصدور من الله عز وجل، فالواجب البقاء عليه على ظهره. فكيف يسبروا؟ يتخلصوا بأن يبطلوا قاعدة كلية للعمومات، تقدر يصبر كلام الشافعي. أصحابنا عندما استدلوا لصحة كلام هذا ما أبطلوا شيء، صار ما أبطلوا قاعدة قرآنية، إنما قاعدة نحوية اختاروها ومعهم فيها حق. عندما قالوا إن الواو تفيد الترتيب، هو ظاهرتها إن قالوا وكبره تكبيرا بعد التوجه، يعني ما جاءوا بشيء مستنكر ولا معارض القرآن. لأنه ضربته مثل كلام الهادي في لقلي الصور واحد وجه المسألة، الشافعي هو منزه عن مثل هذا الاستدلال، وأولى شيء به ما ذكرها الهادي في الأحكام في التأويل. فإن من قال بأن الزكاة لا تجب في الذهب وفي الفضة من أهل العلم إنما نيته صالحة، وقصده حرمان الظلمة والفساد ودول الظلم والجور من أموال المستضعفين، ما هو زابر يقول ما تجوز لك الزكاة لأنك ظالم، هنا. لكن قالوا هذه الأموال لا زكاة فيها شرعا، حنتك يطالبهم بالزكاة ولا ما فيها زكاة الذهب والفضة، هذا كلام هذا تأول لهم هكذا. قال ولا أحسب من قال بذلك إلا بسبب هذه المسألة كيف الأحكام إلهنا وإليك.